يريد أن ينقض الجمادات لها إرادة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد يحبنا ونحبه؟ أجب. ها؟ أنا ما أعرف أن أتكلم عن ماذا أغير. أليس قال هكذا؟ أليست تسبيح الحصى يسمع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله يقول تسبع له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولا تسبحون تسبيحهم؟ كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة. نعم. أرض يزكي الجسد. نعم. وصف بنفسه أنه هو نفسه لا بركة فيه. الوصف غيره أنه يسحت بركة غيره. يعني المال إذا دخل المال السحت في مال حلال سحته. قال الله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا أرجو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لا، أجعل الشرع هو التشريع، وجعل كوني هو ما بمعنى الخلق. نعم. نقول هذا محرر لكلمة. الواجب على من فسر القرآن أو فسر السنة أو فهم من كلام العلماء فهما خلاف الحق الواجب عليه أن يرجع ويعلم هذا، وهذا رفعة له في الدنيا والآخرة. يحيى. هنا تحريف آيات الصفات أشد لسببين. أولا لشرف موضوعه، لأن البحث في أسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم، حتى كانوا يسمون الفقه الأكبر. الثاني أنه ليس للعقل فيها مجال، فواجب الإنسان فيها التسليم وعدم التعرض للتحريف، فالتحريف فيها أشد من أن يحرف الإنسان آية في حكم الأحكام مثلا أو حديثا، لأن الأول يتعلق بالخالق وهذا يتعلق بالمخلوق. إذا نعم لا فيها، فيها لأنهم فهموا وهو فهم خاطئ أن إثباتها على ظاهرها يستلزم التشبيه. فمثلا نقول إذا قلت استوى على العرش إنه بمعنى أنه على العرش واستقر عليه، فقد جعلته جسما والأجسام متماثلة وما أشبه ذلك من الشبهات، وكذلك في مسألة اليدين والعينين. لكن لا، لو قال استوى على العرش بمعنى أنه أعدم عرش قلنا ما يسمع لأنه لا يسوء. نعم. كل إيه كل ما له وجه باللغة فهو تؤسأ. لا وجه له، وجه له وجه النفس وبمعنى العلو المعنوي، والعلو المعنوي معناها الملك والقهر والسلطة وما أشبه ذلك. على كل حال هذه شبهات لهم، هذه شبهات لهم. نعم. هو إذا وقع العذاب في قوم لسبب فما توجه هذا السبب استحق أهله هذا العذاب. بس ما نقدر نحكم على كل واحد في عين، اللي وقع وقع، ومن شاركهم في عملهم استحق مثل عقوبتهم. وغيره من الذي وقع عليهم الظلم بعد الرسول عليه الصلاه والسلام.
الله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فيها قراءتان، قراءة اتلوهما لفظا. نعم، لا يحزنك ولا يحزنك، اضبطهما. خطأ، كلتاهما بسكون الفاء. ايش بغميش؟ بغميش ضم الزائد. والثانية طيب، ولا يختلفان بغير هذا، لا يختلفان بغير هذا.
الأولى ساكنة
الياء والثانية مضمومة. الأولى ساكنة الياء، ما تستطيع تنطق بها.
الأولى
مفتوحة
الياء والثانية
مضمومة. طيب تمام، كيف يقول لا يحزنك الذين يسألون في الكفر؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لكل من يوجه إلى الخطاب؟ إيه نعم، للرسول أحسن. قوله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون. الجملة مستأنفة، إيه مستأنفة ولا معطوف عليه من قبل؟ نعم مستأنف. كيف تعرفها إذا كانت مستأنفة؟ كيف تعرفها إذا كانت مستأنفة؟ إذا في محل من الأعراب مبتدأ، وأين الخبر؟ من الأذنة، خبر مقدم. طيب قوله تعالى: سماعون للكذب، فيها وجهان إشراف، فيها وجهان. سماعون للكذب،
سماعون للكذب أي يسمعون لمن يكذب عليه وهم أحبار يكذبون عليه.
فتكون الآن للتعبية أو للتقوية كما تشاء. الوجه الثاني،
يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم
ويحذفونه ويكذبون فيه، فتكون الآن للتعبية. سمع، هل نقول لأحد مدون آخر لكل المعنيين على قاعدة معنيين صحيحين ولا مراد به لاحد آخر؟ ما نبطل الثالث ولا منافسة، تحمل على المعنيين. طيب على الوجه الأول، سماعون للكذب على أن اللام للتعبية أو للتقوية، ما معناها صادق؟ إذا كنا التعدي عن التقوى صار معنى سماعون الكذب. ها دعنا ما أقول ما السبب لله، أقول ما معناه. سبحان الله. نعم. إيش؟ نعم. ويقبل أكرم ممن؟ من أحباب. سمع. سمعون كذب يعني يسمعون ما يحدثهم بأخبارهم أخبارهم وهو كذب. هذا يجعل الأمر إيش؟ يكون جماعة يتقي. طيب على الرأي الثاني أن اللام التعليم يعني لاجل أن يقولوا سمعنا كذا وهم كذبون
حتى يحرقونه إلى ما عنده ما يقدرونه على العامة.
يعني سماعون الكذب يعني يسمعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعون عليه من أجل أن يكذبوا ويقولوا للناس قال لنا محمد كذا وكذا. طيب هذا ما. طيب قوله سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، من هؤلاء القوم الآخرون؟ سعد. إيه. طيب هل من رؤساء أو من عامة الناس؟ طيب يحرفون كلمة من بعد مواضع معنى يحرفون إبراهيم يغيرون ثم لفظا وإما وإنما. ما معنى قولي إن كنتم هذا فخذوه وإن لم تسأوا فهذا؟ نعم
وإن لم تسأوا فاحذروا إلى تأخذوا،
يعني إن وافقكم محمد على ما تريدون فخذوا كذا وإلا فاحذروا. طيب من المعلوم أن العيسى والإعطاء إنما يكون في المحسوسات في المنقولات، لكنه قد يستعمل في المعاني كما هو، لأن معنى إن نسيتم هذا فخذوه يعني إن وافقوكم عليه إن وافقكم محمد عليه فخذوه وإلا فربوه واحذروا منه. وأصل نزول أصل هذه الآية نزلت في إيش؟ في يهوديين زانيين. طيب قوله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الإرادة هنا أحمد شرعية ولا ثونية؟ ثونية. طيب ما الفرق بين الإرادة الثونية والشرعية؟ الشرعية تقوم بما يحبه الله ولا يلزم منها، كيف تكون فيما يحب الله ثم تكون لا يلزم منها يحب الله؟ الآن الشرعية تكون في إيش؟ ولا يلزم منها أي وقوع المراد، لا يلزم منها وقوع المراد. الكونية تكون فيما يحب الله ما لا يحب، ويلزم منها يلزم منها وقوع المراعاة. طيب قوله تعالى إن يريد الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ عبد الله ما هي الإرادة هنا؟
الإرادة هنا
كونية،
إن يريد الله
بضر كونية. سمع قوله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب أو خزي الدنيا فظيع في الهزيمة وبيان وبيان، أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم لا يعلمونه لأنه من أمور غيبية. أخذوا فوائد الآية كلها. قال الله تعالى سماعون الكذب أكالون للصدق، سماعون مبتدا خبر مبتدا محذوف، اي هم سماعون للكذب اكلون السلوك. هل هذه الجمله تاكيد لما سبق او هي مغايره؟ يحتمل معنيين، يحتمل ان تكون تاكيدا لما سبق لان المقام مقام عظيم يحتاج الى تكرار بيان اوصافه القبيحه، ويحتمل ان تكون مغايره لما سبق، وذلك بان نحمل اللام في الاولى على انها للتقويه وفي الثانيه على انها للتعليل. انتبه الان، نقول هذه الجمله هنا تاكيد لما سبق او هي غير توكيد؟ نقول بذلك قولان لاهل العلم: الاول انها تاكيد، وانما احتاج الى التاكيد لان المقام مقام مهم يحتاج ان نؤكد ببيان اوصافه للحذر منه، ويحتمل ان تكون مغايره لما في الاولى، وذلك بان نحمل اللام في الاولى على انها للتقويه وهذه للتعليل او بالعكس. طيب، وقول اكالون، اكالون هذه صيغه مبالغه، صيغه مبالغه تدل على كثرة أكله من السحت، والسحت فيها قراءتان: للسحت بضم الحاء، وللسحت بسكون الحاء، قراءتان سبعيتان. طيب، فما هو السحت؟ هل هو أكل مال الباطل؟ هل هو أكل الربا؟ هل هو الرشوة؟ الجواب شامل لكل ذلك. والمعنى العام أن نقول السحت كل ما اكتسب بكسب محرم، كل ما اكتسب بكسب محرم فهو سحت، فيشمل الربا والرشوة والغصب والسرقة وغير ذلك. ووجهه أن الحرام يسحت الحلال، ينزع بركته، أو أنه نفسه أي الحرام سحت ينسحب ويزول ولا يكون فيه بركة. فإن جاءوا يعني تحكم بينهم، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته مثله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الفاعل في قولك إن جاءوا، هل المراد به أهل الذمة أو المعاهدون أم كل كافر أم كل مؤمن أم ماذا؟ نقول: أما المؤمن فلا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين، لا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين، خصوصا من وكل إليه ذلك الأمر مثل القضاة. لا يجوز لأي قاضي إذا ترافع عليه خصمان أن يتعدى، بل يجب أن يحكم بينهم. المحكم الذي ليس بقاضي له أن يحكم وله أن لا يحكم، لكن لو استفتي يجب أن يفتي بشرع الله، أما التحكيم فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. مثل أن يكون نزاع بين قريبين فيقولان: لا نريد أن نصل إلى القاضي ولكن نحكم فلانا، فلا يلزمه أن يحكم، لكن لا شك أنه يتأكد عليه أن يحكم، يتأكد عليه أن يحكم لما في ذلك من فضل النزاع وإبيان حكم الله عز وجل، ولكن لا يحكم حتى يستوثق من الجميع. أما غير المسلمين فالصواب أن الإنسان مخير، إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، سواء كانوا ذميين تحت حكمنا أو معاهدين منفصلين عنا أو حربيين، والحربي غالبا لا يمكن أن يأتي لأنه إذا أتى قتل لأنه مباح الدم. فإن جاءوا فيحكم بينهم أو أعرض عنهم. أو هنا نقول إنها للتنويع ولا للتخيير؟ هذه للتخيير. طيب، وإذا كانت للتخيير فهو تخيير تشهي أو مصلحة، نقول هي تخيل مصلحة سنة كرة في بعد إن شاء الله. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن تعرض عنهم ولا تحكم بينهم فإنهم لن يضروك لكن قد يؤذونك، والأذية لا يزم منها الضرر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن بني آدم يؤذونه ونفى أن يضره أحد، فقال جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وكذلك في القرآن إنهم لن يضروا الله شيئا. الأذية ثبت في القرآن والأحاديث القدسية. قال الله تعالى في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. فالضرر منفي عن الله عز وجل بالقرآن والسنة بالقرآن والأحاديث القدسية. والأذية ثابتة. ومن المعلوم أنه لا يلزم من الأذية الضرر يا مخلوق. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ للمدينة ولا بستان؟ طيب لا يلزم من الأذية الضرر بدليل أن الإسلام إذا جلس إلى جنبه رجل آكل بصل يتأذى به أو لا يضره؟ لا يضره. طيب إن تولى الأمر فلن يضرك شيئا لكن قد يكون أذيا، أما الضرر فلا. وقول شيئا نكرة في سياق النفي بلن فيعم أي شيء، أي شيء لن يضرك لا في النهر. فإن حكمت يعني إذا اخترت أن تحكم فاحكم بينهم بالقسط. إن حكمت يعني رأيت أن تحكم واخترت أن تحكم فاحكم بينهم بالقسط. القسط ما هو؟ العدل. العدل حتى لو كان الحكم لكافر على مسلم، صح؟ لو كان كافر على مسلم يحكم عليه. طيب تحكم عليه في العدل، حتى أن العلماء رحمهم الله قال يجب أن يعدل بين الخصمين ولو بين مسلم وكافر في اللفظ واللحن والجلوس والتقييم وكل شيء، لأن هذا حكم يجب أن يعدل فيه. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحرص على اليهود الثمار كما وقال إني جئتكم من أحب الناس إلي، إني جئتكم من أحب الناس إلي، من يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنزير رضي الله عنه. كلم الشجاع. وما حبي له وبغضي لكم بموجب أن لا أعدل فيكم. وإن من المعلوم أن النفس بالطبيعة البشرية تميل مع من تحب وعلى من تبغض، لكن يقول لا يمكن أن لا أعدل بينكم أن لا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وعدل فيهم رضي الله عنه. فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هذا حث على العدل في كل شيء. إن الله يحب المقسطين في كل شيء يعني العادلين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا عليه أو وما ولوا عليه. طيب إلى المقسط من العادل سامي ورد ما هو المقسط؟ طيب والقاسط الجائر. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لكن المقسط هو العادل. في الآية فوائد كثيرة، منها تأكيد كون هؤلاء اليهود سماعين للكذب بقوله ايش سماعون للكلم. فإن قال قائل يرد على قولك التأكيد، القاعدة المعروفة أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد حمل على إيش؟ على التأسيس. قلنا نعم هذا وارد، لكن عليه الرد له جواب. الجواب أننا إذا قلنا إنه للتأسيس صارت الجملة الأولى دالة على معنى واحد والثانية على معنى واحد، وإذا قلنا للتوكيد صار كل منهما إيش؟ دالا على معنيين. فمن ثم يترجح أن يكون ذلك للتأكيد. من فوائد الآية الكريمة التحذير من هذا الوصف القبيح، وهو إيش؟ هذا الاستماع للكذب أو الاستماع أو نقل الكذب، لأن الله أكد بيان هذا الوصف القبيح من اليهود. ومنها أن من اتصف بذلك ففيه شبه من اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوصف القبيح أيضا، وهو أكل المال في الباطل لقوله أكلون السحت، والله عز وجل ما ذكر هذا الوصف إلا لنحتره. ومنها أي من فوائد هذه الآية أن من اكتسب المال الحرام ففيه شبه بمن في اليهود، فآكل الربا مشابهون اليهود، آكل الأموال بالغش مشابهون اليهود، آكل الأموال بالحلف الكاذب مشابهون اليهود. كل من اكتسب مالا بغير حق بطريق محرم فهو إيش؟ مشابه اليهود. الأغراش المرتشي مشابه اليهود كذا. طيب، ومن قاعدة هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يحكم باليهود بين اليهود وألا يحكم، بقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وأو هنا للتخير. فإن قال قائل هل التخير على إطلاقه؟ فالجواب لا، بل هو مقيد في المصلحة. والقاعدة عندنا أن التخير إذا كان التيسير على المكلف فهو التشفي، إذا قال ما شاء، وإذا كان للمصلحة وجب اتباع المصلحة. يا شهر البقية الله أكبر.
بسم الله عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، وهذه انتهينا منها. ومن فوائدها كيف؟ طيب وصلنا إلى قوله وإن تورع عنه فليبرع في الشيء. أخذنا فائدتها. وصلنا إلى قوله فاحكم بينهم أراد عنهم حين فوائدها. طيب قال الله تعالى وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. من فوائد هذه الآية الكريمة من هذه في هذه الجملة أن من أعرض عن شيء بأمر الله فإن ذلك لا يضر، بقوله وإن تعرض عنهم يعني فلم تحكم فلن يضروك شيئا. ولكن هل انتفاء الضرر يجب أن يكون بالحال أو ولو في المستقبل؟ بمعنى أنه ربما يتضرر لأول وهلة ثم تكون العاقبة له. الجواب الثاني، لأن الإنسان قد يتضرر لأول وهلة ثم تكون العاقبة له، وحينئذ يكون كأنما يتضرر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب الحكم بين الناس في العدل، يقول وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني إن أردت أن تحكم كما خيرناك فاحكم بينهم بالقسط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يراعي في حكمه قريبا ولا صديقا ولا غنيا ولا فقيرا، بقوله بالقسط. وهذا يعني أن ننظر إلى القضية من حيث هي قضية لا من حيث أنها قضية فلان بن فلان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل، أي أن الله يحب، ونحن نجد كلنا آية أخرى تدل على أن الله يحب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهل هذه المحبة مجاز عن التواب أو هي محبة حقيقة؟ الثاني، يتعين الثاني. وفيها إثبات أن الله تعالى يحب. ومن أهل التأويل من قال إن الله تعالى لا يحب قال ذلك تأويلا لا تكذيبا، يعني هو لم يقل إن الله لا يحب بل قال إنه يحب، لكن معنى المحبة كذا. ويجب أن تفرق بين الطريقين، الذي يقول إن الله لا يحب هذا كافر لأنه مكذب للقرآن، والذي يقول إنه يحب لكن معنى المحبة كذا فهذا ليس بكافر. ففرق بين إنكار المحبة تأويلا وإنكارها تكذيبا وجهولا. هم يقولون إن الله الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة وجميع المتأولين يقولون إن الله لا يحب، لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، هذا واحد. ولأن المحبة تتجدد لأنها معلقة بأوصاف وأسباب، والله تعالى منزه عن الحوادث. إذن ما معنى المحبة؟ قالوا معناها الثواب، معناها الثواب. ولم يعلم المساكين أنه يلزم من إثبات الثواب إثبات المحبة، إذ لا يمكن ثواب بلا محبة أبدا. فهم وإن فروا من إثباتها لفظا فإنها تلزمهم التزاما أو إلزاما. المهم أنهم يقولون إن المحبة بمعنى المثوبة. قيل لهم إن الله يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال نعم يحبهم يجيبهم ويحبونه أي يفعلون ما يجيبهم عليه. ولكن هذا لا شك أنه مخالف لظاهر النظر ومخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المحبة بمعنى الثواب. فإذا قال قائل وهل عندكم نص من كل واحد من السلف أن المحبة بمعناها الحقيقي؟ قلنا لا، لكن كون هذه النصوص ترد عليه ولم يرد عنه تفسير بخلاف ظاهرها يدل على أنهم أجمعوا على إثباته. ولا حاجة أن ننقل إجماعهم على كل مسألة بعينه، لكن ما دامت النصوص الكتاب والسنة ترد عليه ولم يأتي عن أحد منهم ولا حرف واحد أنه أولها بخلاف ظاهرها، فإن هذا يدل على أنهم مجمعون على إثباته. أما قولهم إن هذا يلزم أن تقوم الحوادث بالله عز وجل، فنقول وليكن وليكن، نحن نؤمن بأن الله تعالى يفعل ما يشاء، وأن صفاته منها ما يتجدد ومنها ما لا يتجدد، بمعنى منها ما يحدث بأسبابه ومنها ما لا يحدث بأسبابه. فالعلم مثلا أزلي أبدي، لكن المحبة ليست كذلك. إذا كان الله يحب هذا العبد فمحبته لهذا العبد متى كانت؟ بعد وجود أسباب، أسباب المحبة. فمحبته لهذا العبد المعين حادثة ولا مانع، وقيام أفعال الاختيارية به من كمال صفاته ولا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تفاضل محبة الله عز وجل، إثبات تفاضل محبة الله. وجه الدلالة أن المحبة هنا علقت بوصف، وما هو؟ لا يعني الإقصاء، لأن مقصدين من الرباعي الإقصاء. وإذا كان كذلك فإن المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. أرأيتم لو قلت أكرم المجتهد من الطلب، فإن إكرامك يزيد فيش بزيادة الاجتهاد وينقص بنقص. إذن إثبات كوننا يحب المبسوطين يدل على تقابل محبة الله عز وجل، وأنه يحب أحدا أكثر من أحد، ويحب أحدا ولا يحب أحد. كيف الدلالة؟ هنا نعم تمام. وهذه قاعدة في كل شيء، هذه قاعدة في كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإقصار أي على العدل، وجه ذلك السابق. يعني كون الله يخبر أنه يحب المخلصين يتضمن إيش؟ الحث على هذا. ليس هذا ليس مجرد خبر، بل هو خبر مراد به إيش؟ الحث والإغراء على العدل. ثم قال الله تبارك وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة بيحكم الله. كيف هنا اسم استفهام، والمراد به التعجيب يعني اعجب. كيف يحكمون وعندهم التوراة فيها حكم الله وهم يدعون انهم مؤمنون بها؟ فان هذا من التناقض. اذا كان لديهم كتاب يهتدون به ويدعون انه هو كتابهم وشريعتهم ودينهم، فكيف يتحكمون الى غيره؟ هذا مما يوجب الشبهة في تحكيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم ما أرادوا الحق. لو أرادوا الحق لرجعوا إلى الكتاب الذي عندهم، لأنهم يعتقدون أنه حق. كيف يحكمونك وعندهم التوراة بحكم الله؟ إذن المسألة الآن مسألة اتباع، وأنهم لم يريدوا حقيقة التحكيم، وهذا هو الواقع. لأنهم لما دنا منهم الزانيان أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يوافقهم فيما كانوا فيما أحدثوهم في عقوبة هذه الفاحشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين ثم أنكروا ذلك وقالوا هذا خلاف ما عندنا. ما الذي عندكم؟ قالوا عندنا أن نسوي وجوه الزانيين ونطوف بهما في الأسواق خزيا وعارا. فأخبره عبد الله بن سلام أو غيره بأن التوراة تنص على أن الزانيين يرجمان، فقال أتوا بالتوراة فأتوا بها وجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجل، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، كان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، فرفع يده وإذا فيها آية الرجل توافق ما حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أقام أظنه حكمك بعد أن أماتوه، أو من أحيا حكمك بعد أن أماتوه. فالله عز وجل يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يحكمون وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، يعني بعد أن حكموا بحكم تولوا وأبوا حتى جاء بالتوراة، فإذا هي مطابقة تماما لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من بعد ذلك المشار إليه التحكيم، وما أولئك بالمؤمنين، يعني ما هؤلاء بالمؤمنين، وأتى بأولئك مقرونة بالكاف الدالة على بعد المشار إليه، وهذا لدنو منزلتهم وليس لعلوها، يعني ما هؤلاء المنحطين، ما هؤلاء المنحطون الذين نزلوا إلى السافلين في المؤمنين، فهم لا آمنوا بالتوراة ولا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإعراب هذه الجملة على من عنده فقه في العربية، من اللهم عفوا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نعم أنت، نعم نعم زائدة، وهل تزاد الكاف؟ إن هذا لعلم جديد، قل لي نعم قد تزاد يا رجل، ليس كمثله شيء. بعض النحويين قال إن الكاف زائد، نعم إذن كمل الكاف وسبوا فيها زائدة ولا حرف جامع على الخطاب، نعم نعم خبر ما، نعم مجرور خبر ما، مجرور كامل عمل ليس، ها أجل ما تقول خبر ما مجرور، الياء الياء العامل فيها حرف الجر الزائد، ايش ياء مقدره ولا ايش ياء مقدره، ايش ما عندنا حركه ما عندنا حركه، اللي عندنا ياء، والياء من علامات الإعراب الحركية لا الحركية، ها يعني ياء مقدرة على الياء المجلوبة لحرف جر الزائد. طيب لماذا لا نقول إن مدام الياء هي الياء سواء منصوب، سواء كان الاسم منصوبا أو مجرورا؟ قالوا لأجل إحكام القواعد، ولا حقيقة لم يتغير اللفظ، لم يتغير سواء قلت إن يربح كم زائد أو إنها مصدر، لأن علامة النص في كم ذكر السالم وعلامة الجر إيش واحدة وهي الياء، لكن يقولون إتقانا للقواعد، قال القواعد لابد أن تكون هكذا. طيب قوله وما أولئك المؤمنين، هنا نفى الله عز وجل أن يكون هؤلاء مؤمنين، وأتى بحرف الجر الزائد. وقد ذكر علماء البلاغة أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة إعرابا زائد
من فضلك اقلب الشريط.
الحروف الزائدة تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة إعرابا زائدة معنى، وهو إيش؟ التوكيد. إذا قلت ما زيد قائما وما زيد بقائم فالثانية أوكد. وما أولئك المؤمنين، من فوائد هذه الآية الكريمة العجب من هؤلاء اليهود الذين يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للرخصة. وعندهم التوراة، ومن فوائدها أن من استفتى عالما طلبا للرخصة ففيه شبه من اليهود. ولهذا قال العلماء يحكم الاستفتاء طلبا للرخصة، وقالوا من تتبع الرخص فقد تزندق. وصفة تتبع الرخص أنه إذا أتاك عالم ولم ترد فتواه ذهبت إلى عالم آخر ليفتيك بما يناسب. وهذا لا شك أن المستفتي إنما أراد اتباع الهوى دون الهدى، لأنه لما أفتي بما يرى هو أنه الحق، بما يرى هو أنه الحق، كيف يرى أنه الحق؟ لأنه لم يستفتي هذا العالم إلا وهو يعتقد أن فتواه حق وشريعة. فلما لم يوافق من أخواه ذهب يستفتي أخ، فصارت حاله تنادي بأنه لا يريد الهدى وإنما يريد الهوى. نعم لو أن الإنسان استفتى عالما في مكان في بلدة لا يرى عالما أحسن منه، لكن من نيته أنه لو حصل له أن يستفتي من هو أعلم لفعل. فهنا نقول لا بأس أن يأخذ بقوله، وإذا ظفر بعالم أوثق منه عنده فليستفتي، ويكون هذا بمنزلة استعمال التراب عن الماء عند العجز عنه، وبمنزلة أكل الميتة عند العجز عن أكل الميتات. وعليه فيفرق بين شخصين سأل عالما ثم استفتيا غيره، أحدهما سأل هذا العالم بأنه لا يرى في بلده من هو أعلم منه، ومن نيته أنه إذا ظفر بمن هو أوثق استفتاه. فاستفتاء هذا للعالم الثاني إيش حكمه؟ جاء. والثاني استفتى العالم الذي في بلده على أن فتواه هي الحق، لكنه تثاقلها ثم استفتى عالما آخر لعله يجد رخصة. هذا لا يجوز. اثنان عملهما واحد لكن حكمهما مختلف. نعم نسلم البوابة بعدين كلنا نسلم البوابة. نعم طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تناقض اليهود، وذلك بطلبهم الحق مع أن أداة الحق عندهم. حكم الرسول مع أن التوراة فيها حكم الله، أي فيها ما يعتقدون أنه حكم الله. ومن فوائد الحديث محفاد الآية أن ما جاء في التوراة فهو حكم الله، ولكن متى هذا؟ قبل أن تبدل وتغير ويخفى منها ما يخفى ويبدى منها ما يبدى. قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إيش؟ تجعلونه قراطيس تبدونها وتكون كثيرا.
أخذوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
كان يطلب بسم الله الرحمن الرحيم يطلب الأخ خالد الراهب. يطلب خالد الراهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم كيف؟ ها؟ أيها طيب. قال الله تبارك وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم الصلاة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اذكر فوائد لخطكم لا كلها رؤوسها. العجب ولا التعجيب؟ تعجيب. التعجيب يعني الله يعجبني. أقول يعجب من هؤلاء. نعم. يحرم. قال الله تبارك وتعالى وعندهم سورة الآخرة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام التي في التوراة هي حكم الله لقوله تعالى: فيها حكم الله. لكن هذا في التوراة ثابتة، وأما بعد أن حذفت وغيرت وأخفيت فالحكم متغير لقول الله تعالى: كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عتو اليهود، وأنهم بعد أن يتبين لهم الحق يتولون. نأخذ من قول ثم يتولون لأن ثم تدل على ترتيب والتراخي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طلب الفتوى تتبعا للرخصة فليس بمؤمن لقوله تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. لكن هل ينتفي عنه أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ الظاهر الثاني أنه ينتفي عنه كمال الإيمان. ثم قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هذا منتدى السليلة أعان الله ويعطف عليه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا معلوم أنها للجماعة ونرجم، لكنها إذا أضيفت الله فالمراد بها التعظيم قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى إله واحد كما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقول أنزلنا التوراة أي من أعلى، لأن الله تعالى أنزلها على موسى، لكنه جل وعلا كتبها بيده بألواح نزلت من السماء على موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء بها مكتوبة بالألواح فيها هدى ونور. فيها هدى ونور، الهدى العلم والنور آثار هذا العلم، وذلك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد نورا وبصيرا في دين الله عز وجل. فالهدى العلم والنور آثار العلم، يحكم بها النبيون، يحكم بها أي بما في هذه أي بالتوراة وما فيها من الهدى والنور النبيون، وفي قراءة النبيون، فعلى قراءة النبيون يكون مفردها نبيئا، وتكون مشتقة من النبأ بمعنى الخبر. وعلى قراءة حرف الهمزة قيل إنها مشتقة من النبوة، وهو الشيء المرتفع، وذلك لارتفاع منزلة النبيين. وقيل إنها من النبأ لكن سهلت الهمزة فكانت ياء، فصار النبي النبيون. والكل متفقون على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم في أعلى مراتب الخبر، وعلى أنهم أتوا بالأنباء والأخبار، فيكون القولان متفقين في المعنى. وإنما قلنا إن الرسل وكذلك الأنبياء أعلى مراتب الخلق بقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أسلموا للذين هادوا. الذين أسلموا يعني الإسلام التام الذي هو إسلام القلب وإسلام اللسان وإسلام الجوارح، يعني الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. ولا تعجب أن يوصف الأنبياء بالإسلام، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أقوى الناس استسلاما لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال الله تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإسلام الأنبياء متضمن للإيمان، وذلك لأنه إسلام القلب واللسان والجوارح. الذين أسلموا للذين هادوا متعلقة بيحكم، يعني يحكم بهؤلاء الرسل للذين لليهود الذين هادوا بمعنى رجعوا، وذلك في توبتهم من عبادة العجل، فإن هذا رجوع إلى الله عز وجل. والربانيون والأحرار، قيل إن الربانيين والأحرار العطف فيهما من باب عطف الصفات، وأن الربانيين هم الأحرار، وقيل بينهما فرق. الفرق أن الرباني هو الذي أتم العبودية لله ورب الناس عليها حتى وإن لم يصل إلى درجة الحبر بالنسبة للعلم، والأحبار هم الذين وصلوا إلى غاية كبيرة من العلم. فالحبر واسع العلم،
قالوا لأنه يتفق في الاشتقاق مع البحر، لكنه ليس في الاشتقاق التام الذي يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف والتركيب. هذا يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف دون التركيب، يعني حبر بحر كل واحدة منهما حروفها ثلاثة متفقة، أليس كذلك؟ وعلى هذا فيكون الحبر هو واسع العلم الذي عنده علم واسع، والرباني من دونه لكنه رب الناس على عبادة الله عز وجل ويربيهم أيضا على العلم. وقد قيل في غير هذه الآية إن الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، لأن هذا لا شك أنه من الحكمة وأنه أقرب وسيلة إلى حصول العلم أن يربى الطالب بصغار العلم قبل كباره. قال بما استحفظوا، يحكم بها نبينا الذين أسلموا الذين هذا إلى قول بما استحفظوا، يعني يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما جعلوا حفاظا عليه، يعني أول من يحفظ الدين ويقوم بحفظه والذود عنهم من هم العلماء الأحفاظ والربانيون. ولهذا قال بما استحفظوا، أي بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. وقول استحفظوا أي جعلوا حفاظا عليه من كتاب الله، والمراد بها التوراة، لقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، التوراة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأضيفت التوراة إلى الله لأنه سبحانه وتعالى كتبها بيده، هذا هو المشهور عند العلماء سلفا وخلفا. وكانوا عليه أي على الذي استحفظوا شهداء، لأن العلماء يشهدون بأن هذه شريعة الله وينشرونها بين عباد الله، فكانوا شهداء على الخلق ببلوغ الرسالة ببلوغ الشريعة إليهم. قال فلا تخشوا الناس واخشوني، لا تخشوا الناس أي لا تخافوهم وتخضعوا لهم، واخشوا الله، وهذا كالإشارة إلى كونهم إذا زنى فيهم الشريف تركوه، وإذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تستبدلوا آيات الله بالثمن القليل. فما هو هذا الثمن القليل؟ هذا الثمن القليل إما الجاه وإما الرشد، فهم يحكمون بغير شريعة الله طلبا لبقاء شرفهم وجاههم وسعادتهم، أو من أجل مال يبذل إليهم رشد. ولهذا قال لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثمن القليل إذن إما رتبة وجاه وشرف، وإما إيش؟ وإما ما فينا بالرشوة. ووصفه الله بأنه قليل لأن جميع ما في الدنيا مهما بلغ فهو قليل. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي أي إنسان لم يحكم بما أنزل الله من يهود ونصارى وغيرهم فأولئك هم الكافرون. أولئك مبتدا وهم ضمير قصر، وجاء ضمير القصر لإفادة الحصر والتوكيد، لأنهم قالوا إن ضمير القصر له ثلاث فوائد: الأولى إفادة الحصر، والثانية التوكيد، والثالثة الفرق بين الخبر والصفة. ولهذا سمي ضمير القصر، يظهر هذا بالمثال، إذا قلت سيد الفاضل وعبرت تعبيرا آخر زيد هو الفضل، أيهما أبلغ في إثبات الفضل لزيد؟ الثاني، هو يعني لا غير، فهو يفيد الحسن ويفيد التوكيد أيضا، ويفيد الفرق بين الخبر والصفة، لأن يعني إذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة إيش لزيد ويترقب المخاطب الخبر، فزيد الفاضل شأنه ما شأن زيد الفاضل؟ نعم، يتوقع الإنسان الخبر، فإذا جاء زيد هو الفاضل لم يحتمل أن تكون الفاضل صفة، بل هي تستعين أن تكون خبرا. وهل له محل من الإعراب؟ ليس له محل من الإعراب، هو حرف بصورة ضمير، وليس له حرف، وليس له محل من الإعراب. ولهذا قال الله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون ولا الغالبين؟ الغالبين، مما يدل على أنه ليس له محل من الإعراب. لو كان له محل من الإعراب لكان مبتدأ والغالبون خبر، لكنه ليس له محل من الإعراب. ولهذا نقول إن كان هم كانوا الواو اسم كان والغالبين خبر. في هذه الآية الكريمة هو منها ثبوت إنزال الله تعالى للتوراة كقوله إنا أنزلنا التوراة، ومنها شرف التوراة حيث أن الله تعالى أنزلها من عنده. ولكن كما قلت لكم في التفسير، المراد بالتوراة التي لم تغير ولم تبدل. ومنها أن في التوراة هدى ونور، كقوله فيها هدى ونور. في القرآن الكريم قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. القرآن كله هدى وكله نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. على التراث في هذه الآية قال الله تعالى إن فيها هدى ونور، وهذا التعبير بينه وبين التعبير القرآني بالنسبة للقرآن الكريم فرق عظيم، لأن هذه جعل فيها هدى ونور، والقرآن جعله هو الهدى والنور في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوراة أصل في الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى، لقوله يحكم بها النبي. وعلى هذا فالشرائع التي أتت من بعد التوراة تعتبر تكميلا للتوراة، تكميلا للتوراة وتحقيقا للعمل بها. ومن ثم نقول: هل الإنجيل داخل في ذلك؟ نقول: نعم، الإنجيل مكمل للتوراة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز وصف الأنبياء بالإسلام بقولها: النبيون الذين أسلموا. والمراد هنا الاستسلام الظاهر إيش والباطن، لأن هناك إسلاما ظاهريا فقط، كما في قول الله تبارك وتعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فجعل الذين فيها في البيت جعلهم من المسلمين. ومن المعلوم أن امرأة لوط ليست مسلمة بل هي كافرة، لكنها قد خانت زوجها فأظهرت الإسلام. ولهذا قال: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ليس بفعل فاحشة ولكن بإخفاء الكفر عنهما. فالمهم أن الإسلام قد يطلق على من أظهر الإسلام وإن كان قلبه منطويا على الكفر، لكن إسلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على عكس ذلك. إسلام الأنبياء هو إسلام لله ظاهرا وباطنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا عذر لليهود في الخروج عن شريعة الله، لأن الله تعالى قيض لهم الأنبياء الكثيرين يحكمون لهم بالتوراة، لكنهم عاندوا وكفروا. وقوله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل العلم ورثة الأنبياء في إظهار حكم الله والدعوة إلى شريعة، لقوله والربانيون والأحبار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أهل العلم وأنهم هم حفظة شريعة الله، لقوله بما استحفظوا من كتاب الله. وهذا أمر لا شك فيه أن العلماء هم حفظة شريعة الله، هم ورثة الأنبياء، هم الذين يلزمهم الدعوة إلى الله على بصيرة ونشر شريعة الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة أنا من فوائدها أن كتب الله عز وجل هي أصل العلوم التي يدعو بها من حفظها عباد الله، بقوله من كتاب الله وعليه فتكون التوراة من كتب الله أو لا. نعم تكون من كتب الله لا شك، من الكتب التي يجب علينا أن نؤمن بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العلماء شهداء على شريعة الله، موثوقون مؤتمنون، هذا هو الأصل. لكن قد يخرجون عن الأصل، قد يخرجون عن هذا الأصل وهو الشهادة على شريعة الله عز وجل التي ينشرونها بين الناس. لكن هل كل عالم كذلك؟ لا. ولهذا يقول العلماء ثلاثة أصناف: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. ثلاثة أصناف. عالم الملة هو الذي يحرص على حفظ الملة ونشرها بين الناس والدعوة إليها، وهذا هو العالم الحقيقة. وعالم الأمة الذي يرى ما يصلح للناس فيؤتيهم به ولو خالف الحق، لأنه يريد أن يسلك في هذه الأمة ولا يبالي. والثالث عالم دولة، وهو الذي يرى ما تريده الدولة فيدعو إليه ويحكم به، ويحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما تريده الدولة. وقد ظهرت دعوة قبل سنوات، دعوة إلى الاشتراكية بسبب تأثير الشيوعيين على بعض البلاد العربية، فظهرت دعوة الاشتراكية وتأميم الممتلكات. وصار بعض العلماء يحاولون أن يجد لهذا المنهج شيئا يؤيده من القرآن والسنة، فصاروا يأتون بالآيات والأحاديث البعيدة عن مرادهم ليثبتوا هذا. حتى سمعنا من يقول إن قول الله تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، لأن يعني أنتم العبيد الذين ملك تملكونهم أنتم سواء، وهذا لا شك أنه تحريف، لأن معنى الآية أن الله تعالى ضرب لنا مثلا من أنفسنا، هل السيد يرضى أن يشاركه عبده في خصائصه وحقوقه؟ لا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء بناء على أنهم شركاء لكم؟ وهذا لا, لا, لا يمكن أن تقولوا به. فكذلك الرب عز وجل، هل يرضى أن يكون أحد من خلقه شريكا له؟ لا يرضى. كما أنكم أنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم إيش شركاء لكم في الرزق، هذا معنى الآية. واستدلوا أيضا بأحاديث الناس شركاء في كلام ما أشبه ذلك. نسمي هؤلاء العلماء إيش علماء دولة، يعني يرون ما تريده الدولة فيسلكون الناس إليه، نسأل الله العافية. لكن العلماء الربانيون الذين استحفظهم الله على كتابه لا يمكن أن يسلكوا هذا السلك. فالعلماء هذا الصناف يا عقيل، اذكر الصناف: عالم ملة وعالم أمة وعالم دولة، أيهم أحسن؟ الأول هو عالم الملة. نعم. بارك من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم خشية الناس في إضاعة شريعة الله، لقوله فلا تخشوا الناس واخشوا. واعلم أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم سببا لكون الإنسان يخشى الناس دون الله، فقال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يأتي مثلا إلى ضعاف الدين وإلى ضعاف الهمة والحزم، يقول: لا تفعل هذا، إذا فعلت فأن تقوم عليك الأمم، تنكر عليك الأمم. نعم، فيخاف. والمؤمن حقا لا يخاف، يقول: ما دمت على بصيرة وعلى دين فأنا لا أخاف إلا إن الله عز وجل. ولهذا قال: لا تخشوا الناس واخشوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف لأحد سببين: السبب الأول خشية الناس، والسبب الثاني الطمع في الدنيا، يؤخذ من قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلو أنك تأملت أسباب الانحراف، وأعني بذلك انحراف العلماء، لوجدته يدور على شيئين: إما الخوف من الناس، وإما طلب الدنيا والرئاسة والمال وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد في هذا العموم الخصوص، يعني أن المراد بذلك اليهود فقط لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله، أو المراد العموم؟ منهم من قال إن هذا من المراد بهذه الآية اليهود، لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله فهم كافرون. ومنهم من قال إنها عامة، والصحيح أنها من حيث الحكم عامة، حتى لو نزلناها لفظا على اليهود لأن السياق بدمهم، فإنما نقول: إذا ثبت هذا الحكم في اليهود ثبت في غير اليهود، من باب العموم المعنوي الذي هو القياس. يعني الآن من لم يحكم بما سبق لكم الكافرون. إن قلنا إن هذا عام يريد به الخاص وأن المراد بذلك اليهود قلنا هذا دلالة الآية لفظا. لكن إذا قلنا بالعموم بقطع النظر عن السياق صارت الآية تدل لفظا على الشمول لليهود وغير اليهود. وعلى قول بأنها الخصوص نقول يلحق بذلك من لم يحكم بما أنزل الله من غير اليهود إلحاقا إيش معنويا. ولكن يعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله إما أن يكون لطمع وإما أن يكون لكفر بما أنزل الله وإما أن يكون لعدوان وظلم على الغير. فإن كان لطمع فإنه فاسد. فقاض تنازع عنده رجلان فأعطاه أحدهما رشوة فحكم بغير ما أنزل الله. ليش؟ طلب للرشوة والطمع. هذا نقول إنه فاسد. ثاني رجل تنازع عنده رجلا فخاصم إليه رجلا وكان بينه وبين أحدهما عداوة فحكم عليه والحق ليس معه. نقول هذا نقول حكم عليه والحق معه حكم عليه والحق معه. نقول هذا إيش؟ هذا غالب معتدي وما له غرض لكن يريد المال ليس له غرض حكم عليه لكن يريد أن ينتقم منه لأنه يكره أو بينه وبين سوء تفاهم. الثالث أن يحكم بما غير ما أنزل الله كراهة لما أنزل الله كراهة لما أنزل الله أو اعتقادا منه أن ما حكم به خير من حكم الله عز وجل أو أنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله فهذا يكون كافرا يكون كافرا خارجا عن الإسلام لأنه كره الإسلام أو ظن أن غيره أحسن منه أو أن غيره مثله. والله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي لا أحد أحسن من الله حكما. فإذا حكم ويعتقد أنه مثل حكم الله فقد كذب ما تدل عليه الآية وهو قول ومن أحسن من الله حكما. وإذا اعتقد أنه خير منه فهو أشر وأقبح من الذي قال إنه مساوي له. نعم
يعني
نعم. إذا كان قصده من كتمان الحق خوف على الناس فهذا هو الذي أخشى الناس. أما إذا كان قصده من كتمان الحق الخوف على الحق وأنه لو جهر به ضاده الوالد الذي عنده وكبح وقمع هذه الدعوة وربما يتوصل الأمر إلى غيره فهذا لا حرج أن يؤخر الدعوة إلى وقت يمكنه فيه أن يجهر به. نعم الثاني أعظم لأن الأول له منفعة قد تدعو النفس إليه وأما الثاني فليس له غرض إلا العدوان فهو أشد وأعظم بلا شك. نعم
هنا
لا شك إذا اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو أنه مثل حكم الله فهو كافر، يعني مكذب، ويكون كفر هنا كفر التكذيب. وقد ذكرنا فيما سبق أن الكفر يدور على شيئين، هما الجحد والاستكبار. نعم. يجلس. إذا كان لا يمكنه اللقاء به إلا في هذا الحال فربما يسمح له، أما إذا كان يمكنه فليقم عن المعصية وينصحه بوقت آخر. نعم. إيش؟ يستطيع يقوم الإنسان، يستطيع يقوم موريا، إما أن يضع يده على أنفه كأنه أراه، وإما أن يقول هكذا، يعني إيش؟ يوجع رأسه. يستطيع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها إلى آخر، وأظن أن لم نكمل فوائد الآية التي قبل، أليس كذلك؟ لا ما كملنا، هل إذا كنا كملناها فما الفرق بين الخشية والخوف محمد؟
الخشية.
نعم.
الخوف.
إيه ما الفرق؟ نعم. الفرق الأول خشية من العلم والخوف. نعم قد يكون العلم. والثاني لبعض الخائف وأن لم يكن مخوف قوي. نعم. الثالث أن الخشية أكمل من الخوف، أن الخشية أكمل من الخوف، ولهذا كانت ألفاظها الخاء والشين والياء كلها مشتقة من الشيء القوي. طيب قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ما لا تشتروا بها؟ لا لا نعم. والله المراد بالثمن القليل عرض الدنيا من جاه من جاه او رئاسه او مال او غير ذلك. طيب كلها قليل كما قال تعالى قل متاع الدنيا قليل. طيب من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، هذه اخذنا فوائدها. طيب اذا هذه الآية من أشكل ما يكون على أهل العلم في قول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فمن العلماء من قال هذه اليهود خاصة، لأن الآية في سياق التثريب عن اليهود، فكأن الله قال إن هؤلاء اليهود كفار، ومن العلماء من قال إنها أصلها في اليهود لكنها عامة، لأن لفظ من صريح بالعموم، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والصحيح أن عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن هل المعنى فأولئك هم الكافرون فيما حكموا فيه أو الكافرون الخارجون عن الملة؟ هذه محل خلاف أيضا،
فمن العلماء من قال أولئك هم الكافرون فيما حكموا به، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والثاني عبد العوض النياحة على المجلس، مع أن هذا لا يخرج من الإسلام، فعليه يكون المعنى هم الكافرون بما إيش؟ بما حكموا به فقط لا الخارجون عن المجلس. وقيل هم الكافرون أي الموصوفون بالكفر المخرج عن الملة، ولكن الأدلة دلت على أن هذا مشروط بقيود أو أنه مقيد بشروط. الأول أن يكون الحاكم عالما بحكم الله، والثاني أن يكون عالما بمخالفة هذا الحكم لحكم الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.